بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة ولعلنا نأخذ النصيب الأكبر منها. لدينا رسائل السادة نعمان علي حسن من الرياض حي الشفا، والمرسلة دلال محمد المغربي، ونورة عبد العزيز العبيد من عنيزة، والأخت شين عين حا من القصيم رياض الخضراء، ومحسن حسين المسعودي، والمرسلة أم يوسف من القطر العراقي. نبدأ أولا برسالة نعمان علي حسن مقيم في الرياض بجوار المعهد العلمي، يسأل عن تارك الصلاة. يقول المستمع نعمان: رجل في قرية لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم إلا بما يتنافى مع شريعتنا السمحاء مثل السرقة والمشاحنة بين المسلمين، فهل إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نرجو توضيح موقف المسلمين من هذا الشخص، جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة فإنه كافر، ومعلوم أن الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يجب أن يوعى في الأرض في محل آخر غير مقابر المسلمين لئلا يؤذي الناس من أفعاله وجيفته. فالحاصل أن من كان لا يصلي ومعروفهم بهذا فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، وإذا كان مع ذلك لا يصوم ويؤذي المسلمين كان صار الشر أكثر، ولكن العمدة في كفره على ترك الصلاة، نسأل الله العافية. ومن ذلك مما ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: العاقل الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة وزينة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذه الحاجة وما جاء في معناها كلها تدل على كل تارك الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
هذه الرسالة وردتنا من المرسلة دلال محمد المغربي من الخرماء. تسأل عدة أسئلة، تقول: حلق الشعر من الأمام حرام، ووضع السحاب من الخلف ما حكمه؟
لا يعلم في ذلك شيئا، لكن الأولى بالمرأة تنفر شعرها لأنه من زينتها ومن جمالها، لكن تخفيف الشعر وأخذ شيء من تقصيره لا حرج فيه إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل بقاؤه كاملا لما فيه من الجمال والزينة للمرأة ولا سيما المتزوجة. فإذا أخذت بعضه وقصت بعضه فلا حرج في ذلك، وهكذا السحاب سواء من الخلف أو من الأمام لا حرج فيه إذا كانت العورة محفوظة، المهم حفظ العورة والعناية بالعورة وسترها، لكن كونه من الأمام أفضل، وإذا كان من الخلف فلا نعلم به حرجا إذا كانت العورة والسترة من الأمام ومن الخلف. نعم.
أيضا تقول: ما حكم لبس الثوب الأبيض بالنسبة للنساء، هل هو حرام أم حلال؟
الأبيض للنساء لا ينبغي لبسه لأنه فيه تشبه بالرجال، لأن الغالب على الرجال لبس الأبيض، فتعاطيها الأبيض فيه نوع مشابهة الرجال، فالذي ينبغي ترك ذلك إلا إذا جعل فيه ما يخصه بالنساء من خياطة خاصة وتفصيل خاص شيء يبعده عن مشابهة الرجال فلا حرج. أما كونه على زي الرجال فلا يجوز لما فيه من التشبه. نعم.
أيضا تسأل عن لبس الشعر، وأعتقد أنها تقصد الباروكة، لأنها تقول: سواء كان هذا الشعر لونه أسود أو أشقر أو غير ذلك، فما حكم لبسه؟
أما الباروكة وهكذا وصف الشعر والشعر كله منها لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولا عن الراسلة والمستوصلة، وهي التي تضم إلى شعرها شعرا لتضخيمه أو لطوله أو تكسيره، كل هذا لا يجوز. وهكذا لبس الباروكة، فقد ثبت عن رسول الله قال لما راى ذلك: بهذا هلك بنو اسرائيل، بهذا هلكت نساء بني اسرائيل لما اتخذوا قبه من الشعر. وثبت في حديث معاويه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، فهذا يدل على ان لبس الباروكه المعروفه لا يجوز لانه اشد من الوصل، مثلا وصلوا شعرا بشعر محرم وكبيرا من الكبائر، فلا شك أن لبس البارونكة الذي هو شعر مزور قال معاوية ما لا يحفظ اليهود كل هذا يدل على أنه منكر. والحصر القصد أنه من عمل اليهود وأن مما عذب به نساء بني إسرائيل هذا الحلل كما جاء به الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن والمؤمنة بل حذر من ذلك. فالمؤمن يحذر نساءه وأهله والمؤمنة تحذر من ذلك. فلا تلبس البارونكة ولا تصل الشعر بالشعر إذ كل منهما من يعلم وفيه وعيد شديد. نعم.
نورف عبد العزيز العبيد من القصيم عنيزة بعثت بهذه الرسالة تقول فيها: ما الحكم إذا جلست في مجلس وهم يتحدثون بالغيبة والنميمة وهم يعرفون حكم ذلك، فهل علي ذنب وإذا لم أقل شيء مع العلم أنهم أكبر مني سنا؟
إذا جلس المسلم أو المسلمة في مجلس تحصل في الغيبة فإنه ينكر ذلك، لأن الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر فرض على الجميع، على الرجال والنساء. فإذا جلس الرجل أو المرأة في محل في مجتمع فيه غيبة فإنه ينكر ذلك، والمرأة تنكر ذلك على من معها، فإن لم يسمع لها قالت ولم تحضر هذا المنكر، ولم يسمع لها الحمد لله، وقد أدت ما عليها من إنكار المنكر. لكن لو كانوا لو كنا لا يبالين بها ولا يسمعن منها فإنها تقوم منكرة لذلك حتى لا تحضر المنكر ولا تشارك في سماعه. نعم.
وردتنا رسالة من أحد السادة المستمعين من القصيم رياض الخضراء المرسل شين عين جيم، يقول: سمعت في برنامجكم أن الله يلعن الواشمة والمستوشمة، وقد عمل لي وشم وأنا صغيرة، فما الحل؟ هل علي كفارة أم لا؟ أرشدوني وفقكم الله.
لا شك أن الوشم كبيرة من الكبائر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهذا إذا كانت المستوشمة المحول بها مكلفة راضية بهذا العمل، أما التي فعل بها وهي صغيرة فلا إثم عليها ولا شيء عليها والحمد لله. لكن لو تيسر زواله بطريقة يعرفها الأطباء ليس فيها مضرة عليها فلا بأس هو حسن، وأما الذي فهو على ما فعله بها. وأما الموسومة التي هي صغيرة لا تعقل لم تنبغ الحلم بل صغيرة لا تفهم هذه المسائل فإن ليس على ما فعله بها، والتكليف ما يكون بالعقل والبلوغ. فما دامت فعل بها غير صغيرة فلا شيء عليها، ولكن إذا تيسر لها إزالة الوشم بطريقة حسنة ليس فيها مضرة فلا فهو حسن. طيب.
أيضا تسأل الأخت شين عين حاء من القصيم في رياض الخبراء عن ذوق الطعام في نهار رمضان، كأن تذوق طاهية الطعام الملح أو نحوه.
لا حرج في ذلك، لا حرج في أن يذوق الطباخ طعم الطعام هل هو مالح أو خالص لا بأس به، لكن لا يبتلعه، يذوقه بلسانه ثم يلقيه يمسكه ولا يبتلع شيئا ولا حرج في ذلك. نعم.
هذا محسن حسين المسعودي من بلدة البدع الشمالية بعث بهذه الرسالة، يقول: إن والدي من البادية الرحل ويقوم بتربية المواشي، وأنا كنت أقوم برعاية الأغنام عنده، وفي يوم من الأيام رمضان المبارك وأنا أرعى في الأغنام قابلتني فتاة كذلك ترعى أغنامها، وكان الوقت ما بين الظهر والعصر وجلست معها وأخذت في مبادلة الحديث، ووصل ذلك إلى المزاح والملاعبة في أثناء ذلك اليوم الذي هو في شهر رمضان، فحصل مني ما حصل دون أن أقرب هذه الفتاة. يسأل عن حكم ذلك في نهار رمضان.
أما من نهاية الحكم هو لا يجوز لأن أجنبية وليس له أن يحادثها مخالفة تجلب الشهوة وربما أهرت إلى الفتنة والزنا، بل يجب التحرز من ذلك. أما الحديث الحابر الذي ليس فيه إثم وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة كسؤالها عن أهلها أو سؤالها عن المرأة الطيب أو عن الماء أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يجر إلى الفتنة هذا لا بأس به. وأما المتاعبة والأشياء التي تتعلق بالفاحشة وفضل إلى الزنا وتسبب الوقوع في المنكر هذه أشياء لا تجوز. أما الصوم فهو صحيح، إذا صومه صحيح إذا كان لم يخرج منه مني.
فهو ذكر أنه أنزل،
أما إذا كان أنزل فإن عليه أن يكون اليوم، فإنه يفطره هذا، إن سأله المذي يفطره صومه، أما المذي فلا يفطر على الصحيح. المذي هو الماء الذي يخرج عند أثار الشهوة، هذا لا يفطر الصوم على الصحيح من أقوال العلماء. أما المذي فإنه يفطر صومه وعليه قضاء. نعم.
لكن لا يلزمه كفارة؟
وليس عليه كفارة، الكفارة في جنة خاصة.
نعم. يقول ذهبت إلى دار والدي وأكملت صيامي في ذلك اليوم خوفا من والدي أن يسألني عن سبب إفطاري، علما أنه كان عمري في تلك اللحظة حوالي 15 سنة، والآن عمري يقارب 45 سنة، وأنا الآن أصلي وأصوم وأؤدي جميع فروض الله. هو السؤال الذي يمكن أن يؤخذ من عبارته هذه أنه يقول ذهبت إلى دار والدي وأكملت صيامي، هل من أفطر في الإنزال أو ما شابهه هل يجوز له أن يأكل؟
هذا الرجل هو صاحب السؤال الأول.
نعم، هو صاحب السؤال الأول.
نعم، يلزمه إكمال الصوم ولا يهزل، يلزمه إكمال الصوم.
نعم.
الذي نزل الأحصار به حصل له شيء يفطر صيامه، لو صرف يستمر في الإفطار، ما عليه يمسك لحرمة الزمن، زمن محترم، زمن صيام. فمن ابتلي بشيء يفطره فإنه لا يجوز له الاستمرار في الفطر، بل يلزمه الإمساك حتى تغيب الشمس ويقضي مع ذلك. فلو أنزل المريء سابق المداعبة والقبلة لزوجته أو في الحرام نعوذ بالله، فإنه يقضي هذا اليوم ومع هذا عليه الإمساك وإكمال الصوم، ولا يجوز له أن يقول أنا ما دام تخسرت بمن آكل وأشرب، لا، عليه أن يكمل صومه ويمسك ومع هذا عليه القضاء. نعم.
وردتنا رسالة من المرسلة أم يوسف من القطر العراقي تسأل عن الصلاة وعن قراءة القرآن. تقول أني كنت قاطعة الصلاة أو قاطعة كنت قاطعة للصلاة منذ مدة طويلة، وفي الوقت الحالي رجعت إلى الصلاة، كيف أعوض؟ وأرجو الإجابة على هذا السؤال.
الإنسان إذا قطع الصلاة ثم من الله عليه بالتوبة فإن التوبة تجب ما قبلها. فإذا كان الإنسان لا يصلي والرجل أو امرأة ثم هداه الله ورجع إلى الصواب وصلى، فإن التوبة تجب ما قبلها، فعليه التوبة والندم والاستغفار والإكثار على الصالح ولا قضاء عليه فيما مضى، لأن الكافر لا يقضي إذا أسلم والمرتد لا يقضي إذا أسلم، ولكن التوبة تجب ما قبلها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها. والله جل وعلا يعرف عن مسألة بالتوبة الصادقة النصوح، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا ما ذكر الشرك والقتل والزنا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالمقصود أن التوبة يكفر الله بها ما مضى، وليس عليه القضاء بعد إسلامه وتوبته ورجوع إلى الله. نعم، سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا بتركه الصلاة أو يسبه الله ورسوله أو استهزائه بالدين أو بغير هذا من المكفرات، فإنه ستاب إلى الله من الناقض الذي نقض إسلامه وصدقت توبته، فإن الله سبحانه يغفر عنه ما مضى، وليس عليه إعادة لصومه ولا لصلاته. نعم.
سؤالها الأخير أو الثاني تقول: إنني أدرس في مرحلة التكميل وأتمنى أن أقرأ القرآن، لكنني لا أقدر، بل أقرأ الجزء أو مثل سورة الكوثر أو النصر وهكذا عندما أركع في الفجر وغيره من الصلوات، ما حكم صلاتي هذه إذا لم أستطع أن أقرأ بعد الفاتحة بشيء صحيح؟
الفرض في الصلاة الفاتحة، يعرف الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، والباقي سنة، فإذا كانت لا تسن إلى الفاتحة كانت الفاتحة وصلاتها صحيحة سواء كانت فرضا أو نفلا والحمد لله. لكن إذا تيسر لها أن تحفظ جملة من السور فذلك خير لها وأفضل، حتى تقرأ مع الفاتحة ما تيسر، وكلما زادت في حفظ ما تيسر السور كان أفضل لها وخيرا لها. فلا أوصي السائلة أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن مثل المعنى وما تيسر معه حتى تقرأ بذلك في صلواتها، فإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تكفيها الفاتحة والحمد لله.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة نعمان علي حسن من الرياض حي الشفا بجوار المعهد العلمي، والمرسلة دلال محمد المغربي، ونورة عبد العزيز العبيد من عنيزة، والأخت شين عين حاء من القصيم رياض الخبرة تسأل عن الوشم وذوق الطعام بالنسبة للصائم، ومحمد حسين المسعودي يسأل عن مداعبة الأجنبية وكذلك الإنزال في نهار رمضان، ومحسن الحسين المسعودي والمرسلة أم يوسف من القطر العراقي. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، وتحية لكم من الزميل محمد الحرفان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.